أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، فخرج المجاز لأن دلالته بقرينة دون المشترك. كان كلامنا في تعريف الحقيقة، والمصنف قبل أن ينتقل إلى تعريف المجاز وقف عند تعريف الوضع. والسبب في وقوفه عند الوضع أن الوضع جاء ذكره في تعريف الحقيقة. قال: الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. ذكر الوضع، فأراد أن يقف عند المعنى المراد من الوضع قبل أن ينتقل إلى تعريف المجاز. طبعا كلمة الوضع أيضا وردت في تعريف المجاز، فحتى يبين المعنى المراد منها في ما ذكر في تعريف الحقيقة وفيما ذكر في تعريف المجاز، وقف ها هنا عند هذا الأمر. قال: والوضع أي وضع اللفظ تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، يعني اللفظ يتعين لأجل أن يدل على معنى بنفسه، لا يحتاج اللفظ في دلالته على معنى إلى قرينة، دلالته على المعنى تكون بنفسه من غير أن ينضم إلى ذلك معنى قرينة أخرى. لهذا قال الشارح: أي ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان إذا علم بالمعنى الموضوع له اللفظ، إذا علم بالتعيين، إذا علم بالتعيين، علم بأن هذا اللفظ معين لهذا المعنى، علم بأن لفظ الأسد معين للحيوان المفترس، بمجرد علمه فإنه يفهم من أطلاق لفظ الأسد، لما يقال أسد يفهم من أطلاق لفظ الأسد المعنى المراد منه، وهو الحيوان المفترس، لا يحتاج إلى قرينة، إلى ضميمة تدل على ذلك. قال: ومعنى الدلالة بنفسه أن يكون العلم بالتعيين كافيا في فهم المعنى عند إطلاق اللفظ، إطلاق اللفظ عن القرائن، يعني من دون أن تكون هناك قرائن. هذا هو تعريف الوضع. يقول هذا التعريف كما يشمل الاسم والفعل يشمل الحرف أيضا، يشمل الحرف أيضا. الحرف أيضا فيه وضع، فيه وضع، لهذا قال وهذا شامل للحرف أيضا، لأن نفهم معاني الحروف عند إطلاقها بعد علمنا بأوضاعها. التفتوا جيدا، المعنى الكلي، المعاني الكلية للحروف تفهم بعد معرفتنا لوضع الحرف. مثلا من موضوعة للابتداء، هذا المعنى العام نفهمه نعرفه، وموضوعة للتبعيض، وموضوع للتعليل إلى آخره. هذا المعنى الكلي مجرد إطلاق لفظ من نفهمه، لا نحتاج إلى قرينة. ولكن هذا المعنى معنى ناقص، معنى كلي، ليس معنى جزئيا. الجزئيات تحتاج إلى قرينة، يعني مثلا من تفيد الابتداء، هذا الابتداء له مصادق كثيرة، له مصادق كثيرة. المقصود من الابتداء ها هنا ابتداء من ماذا إلى ماذا، هذا ابتداء جزئي، هذا يحتاج إلى القرينة، هذا يحتاج إلى القرينة. فإذا تعيين المصداق، تعيين الجزئي يحتاج إلى قرينة، أما كمعنى لا يحتاج إلى قرينة، لا يحتاج إلى قرينة. مثلا تقول خرجت من البصرة إلى الكوفة، جيد، عرفت مصداق هذا الابتداء وهو من البصرة إلى الكوفة، منتهى إلى الكوفة هذا الخروج. لاحظوا العبارة، قال وهذا شامل للحرف أيضا، لأن نفهم معاني الحروف عند إطلاقها بعد علمنا بأوضاعها، إلا أن معانيها ليست تامة في أنفسها. يعني هنا إشارة إلى المصاديق، إلى المعاني الجزئية، بل تحتاج إلى الغير. أما الحرف، أما الاسم والفعل لا، لا يحتاج إلى الغير بخلاف الاسم والفعل. نعم، لا يكون هذا، يعني التعريف، لا يكون هذا التعريف للوضع شاملا للوضع عند من يجعل معنى قولهم الحرف ما دل على معنى في غيره أنه مشروط في دلالته على معناه الإفرادي ذكر متعلقه. التفتوا جيدا، البعض، ويقال إن هذا البعض هو ابن الحاجب، يقال إن هذا البعض هو ابن الحاجب. ابن الحاجب جعل جعل قولهم في تعريف الحرف وهو على معنى في غيره، على معنى في غيره، جعله شرط في دلالة الحرف على المعنى الإفرادي، يعني الحرف لا يدل على معنى أصلا إلا إذا ذكر متعلقه، إلا إذا ذكر في غيره، أما إذا لم يذكر في غيره فلا يدل على المعنى أصلا. بعبارة أخرى، الحرف حتى يدل على معنى لا بد من وجود قرينة، من وجود ضميمة، هذه الضميمة هي ذلك الغير، هي ذكر المتعلق، هي ذكر المتعلق. إذا كان الأمر كذلك فهذا التعريف لا يكون شاملا للحرف، لأن هذا التعريف ماذا يقول؟ تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، يعني من دون قرينة. ابن الحاجب فيما نقل عنه أنه اشترط ذكر المتعلق، اشترط ذكر المتعلق، فذكر المتعلق يعني القرينة، يعني يحتاج إلى قرينة حتى يدل على معنى، حتى يدل على معنى. فعلى كلام ابن الحاجب هذا التعريف لا يكون شاملا للحرف. نقرأ العبارة مرة أخرى. قال: نعم، لا يكون هذا شاملا لوضع الحرف عند من يجعل معنى قولهم الحرف ما دل على معنى في غيره أنه مشروط في دلالته على معناه الإفرادي. لاحظوا أنه مشروط في دلالته على معناه الإفرادي ذكر متعلقه. جيد، الآن نرجع إلى أصل التعريف. قال: تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. يقول: في الحقيقة هذا التعريف يخرج المجاز، هذا التعريف يخرج المجاز. لماذا؟ المجاز بالنسبة إلى معناه المجازي اللفظ ليس موضوعا له، المعنى العفو اللفظ لا يدل عليه بنفسه وإنما يدل عليه بقرينة. التفتوا معي، لما تقول الأسد، الأسد يدل على الحيوان المفترس بنفسه من دون قرينة، ويدل على الرجل الشجاع بقرينة لا بنفسه، صحيح؟ فدلالته على الرجل الشجاع ليس بنفسه وإنما بقرينة. فإذا دل على المعنى بقرينة فهذا لا يكون وضعا، لأن الوضع الدلالة على المعنى بنفسه، تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. لهذا قال: فخرج المجاز عن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى معناه المجازي. لماذا؟ قال: لأن دلالته على ذلك المعنى إنما تكون بقرينة لا بنفسه. جيد، دون المشترك. المشترك خارج عن تعريف الوضع أو لا؟ الجواب لا، المشترك ليس خارجا عن معنى الوضع. مشترك ماذا يعني؟ طبعا المقصود من المشترك هنا المشترك اللفظي. ثبتوا، المشترك مثل لفظ عين، عين موضوع للباصرة وموضوع للنابعة وموضوع للذهب وموضوع لغير هذه المعاني. لفظ العين موضوع بأوضاع متعددة لهذه المعاني، يعني اللفظ معين للدلالة على هذه المعاني بنفسه لا بقرينة. القرينة نحتاج إليها لتعيين المعنى المراد، التفتوا معي. لذلك القرينة في المشترك اللفظي ماذا تسمى؟ القرينة المعينة، صحيح؟ لما تقول رأيت عينا، مفهوم العين واضح، العين الباصرة، العين النابعة، الذهب إلى آخره، لكن تعيين المعنى المراد ها هنا ماذا؟ المعنى المراد ها هنا أي معنى؟ هذا يحتاج إلى قرينة، واضح أو لا؟ القرينة ليس في إيجاد المعنى، القرينة في بيان المعنى المراد من التركيب. لاحظوا العبارة، قال فإنه لم يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه. طبعا على كل من المعنيين أو المعاني، معنيين أو المعاني بنفسه، وعدم فهم أحد المعنيين بالتعيين لعارض الاشتراك لا ينافي ذلك. طبعا أنت لما تقول رأيت عينا أنت لا تعرف المعنى المقصود ها هنا، هذا لا ينافي الوضع، لا ينافي الوضع. لفظ العين موضوع للباصرة والنابعة ولغيرهما، أنت من هذا التركيب لم تعرف المقصود، تحتاج إلى قرينة. عدم فهمك للمقصود لا ينافي الوضع، لهذا جاء بهذا المثال. فالقر مثلا، كلمة القر عين مرة للدلالة على الطهر بنفسه، الطهر، القر يعني الطهر، ومرة أخرى للدلالة على الحيض بنفسه. فالقر مرة يدل على الحيض، مرة يدل على الطهر، هو موضوع لكل منهما، فيكون موضوعا لكل منهما. فالنتيجة المجاز بالنسبة إلى معناه المجازي خارج عن تعريف الوضع، وأما المشترك فليس خارجا عن معنى الوضع بل فيه وضع. جيد. الآن الشارح يتعرض لبعض النسخ، النسخ التي فيها كلام المصنف، يقول في بعض النسخ ورد هكذا، ورد هكذا، فخرج المجاز لأن دلالته بقرينة دون الكناية، دون الكناية، بدلا من دون المشترك ورد دون الكناية. يقول هذا الذي ورد في بعض النسخ هذا سهو، سهو ممن؟ قال من الناسخ، وطبعا هنا ذكر سهو فقط، في المطول قال سهو من الناسخ، سهو من الناسخ، ناسخ يعني الكاتب الذي كتب كلام المصنف. لماذا؟ التفتوا جيدا، يقول إذا قلنا دون الكناية فها هنا احتمالان، ها هنا احتمالان. الاحتمال الأول معي، معي الاحتمال الأول أن يراد بالكناية الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلي، وقال المجاز خارج، أما الكناية فليست بخارجه. لماذا؟ يقول لأن الكناية نلحظها بلحاظ معناها الأصلي، بلحاظ معناها الأصلي. جيد، فإذا لوحظت بلحاظ معناها الأصلي فتكون موضوعة. مثل ماذا؟ مثل تقول زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد. التفتوا معي، عندنا المعنى الأصلي والمعنى الكنائي. المعنى الأصلي لكثرة الرماد، كثرة الرماد، رماد كثير، هذا معنى أصلي. أما المعنى الكنائي هو الجود والكرم، زيد كثير الرماد يعني جواد، يعني كريم. لاحظوا الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلي وهو ماذا؟ كثرة الرماد، تكون موضوعة، تكون موضوعة، يعني تدل على معناها الأصلي بنفس اللفظ من دون قرينة. إذا سألنا هذا السؤال، المجاز بالنسبة إلى معناه الأصلي موضوع أو لا؟ الجواب موضوع. الأسد، لاحظوا، بالنسبة إلى المعنى الأصلي منه وهو الحيوان المفترس، موضوع أو لا؟ الجواب موضوع، الجواب موضوع. لفظ الأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس موضوع، أما بالنسبة إلى الرجل الشجاع ليس موضوعا. وعلى هذا فلا فرق بين الكناية والمجاز في أن كلا منهما موضوع إذا لوحظ إلى المعنى الأصلي. قال لأن هذا الاحتمال الأول، لأنه إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلي موضوعة فكذا المجاز. طبعا إلى معناها الأصلي يوضع تحته خط ضرورة، يعني لأنه هذا التعليل السبب، ضرورة أن الأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي موضوع للحيوان المفترس، وإن لم يستعمل فيه في هذا التركيب، لم يستعمل في الحيوان المفترس رأيت أسدا يرمي، أنت تقصد الرجل الشجاع، لكن هو موضوع لأي شيء، لأي معنى؟ للحيوان المفترس. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن أريد أنها، ها الآن تقول لا لا لا، أنا أريد من الكناية الكناية بالنسبة إلى، التفتوا، بالنسبة إلى المعنى الكنائي وليس بالنسبة إلى المعنى الأصلي. التفتوا جيدا، يعني أقول الكناية بالنسبة إلى الكرم والجود تكون موضوعة، أما بالنسبة إلى كثرة الرماد فلا تكون موضوعة. نقول إذا كان هذا المقصود فالمعنى فاسد، بل فساده ظاهر. لماذا؟ فساده ظاهر، لماذا؟ التفتوا، حينما نقول زيد كثير الرماد هذا يدل على الكرام بنفسه أو بقرينة؟ الجواب بقرينة، زيد كثير الرماد لا يدل على المعنى الكنائي إلا بقرينة. ونحن ماذا نريد من الوضع؟ الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه لا بقرينة، فحينئذ تكون الكناية غير موضوعة على كلامكم، غير موضوعة. أنت تريد أن تقول هي موضوعة والمجاز خارج، والحال أنها خارجة أيضا إذا كان هذا هو المقصود. قال أنها موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية، أعني لازم المعنى الأصلي، لأن إذا قلت زيد كثير الرماد لازم كثرة الرماد الكرم، ففساده ظاهر، لأنه لا يدل عليه اللفظ بنفسه بل بواسطة القرينة، بواسطة القرينة. جيد. ثم تعرض الشارح، التفتوا معي، لإشكالين بعنوان لا يقال فإنا نقول، لا يقال فإنا نقول، أو إن قلت قلت. التفتوا جيدا، طبعا هذان الإشكالان متعلقان بهذا الكلام السابق، يعني هذان الإشكالان لأجل تصحيح ما ورد في بعض النسخ، الذي ورد في بعض النسخ دون الكناية وليس دون المشترك. الشارح انتهى إلى أن هذا سهو. بعض البعض قال لا صحيح، ونصحح ذلك عن طريق هذين الإشكالين. التفتوا جيدا، الإشكال الأول تعريف، التفتوا تعريف الوضع، لما قلنا هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، ما المقصود من نفسه؟ معي بنفسه، المقصود بنفسه يعني من غير، معي من غير قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له، أو من غير قرينة لفظية، فيكون هكذا المعنى، معنى الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى أو على معنى من غير قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له، أو من غير قرينة لفظية. جيد جدا. إذا كان المعنى هكذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن المجاز يخرج والكناية تبقى. كيف؟ التفتوا معي، في الكناية القرينة لا تكون مانعة عن إرادة المعنى الأصلي. لما تقول زيد كثير الرماد، المراد هو الكرم، لكن هل هناك مانع من أن يراد المعنى الأصلي وهو كثرة الرماد؟ لا يوجد مانع، لذلك القرينة في الكناية تسمى قرينة غير مانعة. أما في المجاز لما تقول رأيت زيدا يرمي، هذه يرمي تمنع عن أن يراد المعنى الأصلي وهو الحيوان المفترس، فالقرينة في المجاز قرينة مانعة، أما في الكناية قرينة غير مانعة. فلما يقول التفتوا تعيين اللفظ للدلالة على معنى يعني بنفسه، يعني من غير قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له، يخرج بذلك المجاز وتبقى الكناية، فالكلام صحيح، ما ورد في بعض النسخ صحيح، لما يقول دون الكناية صحيح. وعلى التقدير الآخر نقول بنفسه يعني من غير قرينة لفظية، القرينة التفتوا في الكناية معنوية وفي المجاز لفظية، فهو لما يقول من غير قرينة لفظية نفى المجاز، أما الكناية فتبقى داخله. واضح أو لا؟ القرينة في الكناية معنوية، أما في المجاز لفظية. فهو لما يقول تعيين اللفظ للدلالة على معنى من غير قرينة لفظية، فحينئذ يخرج المجاز، وأما الكناية فتبقى. على هذا التخريج فما ورد في بعض النسخ يكون صحيحا. قال لا يقال معنى قوله بنفسه أي من غير قرينة مانعة عن إرادة المعنى، عن إرادة الموضوع له، يعني المعنى الموضوع له، هذا التقدير الأول، أو من غير قرينة لفظية، هذا التقدير الثاني. فعلى هذا يخرج من الوضع المجاز دون الكناية. لا يقال لماذا؟ لأننا نقول هذا الجواب، إذا قلنا بالتقدير الأول يلزم الدور، اثبتوا جيدا، إذا قلنا بأن المعنى هو هذا تعيين اللفظ للدلالة على معنى من غير قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له، ثبتوا الوضع معرف يتوقف على المعرف، على التعريف، التعريف ورد فيه الموضوع له، إذن الوضع يتوقف على معرفة الموضوع له، الموضوع له مشتق يتوقف على محل الاشتقاق، على المصدر، على الوضع. فمن هذه الجهة المعرف يكون متوقفا على المعرف، على الوضع. إذا أردنا أن نعرف الموضوع له لابد أن نعرف الوضع، فالوضع توقف على الموضوع له، والموضوع له توقف على الوضع، يلزم الدور. فهذا التقدير ليس صحيحا. على التقدير الثاني التفتوا جيدا، لما تقول من غير قرينة لفظية، المجاز لا تنحصر القرينة فيه في اللفظية، المجاز قد تكون القرينة فيه معنوية، لا يجب أن تكون قرينة المجاز مقالية، قد تكون مقالية وقد تكون حالية. على التقدير الثاني يلزم حصر قرينة المجاز في اللفظية، والحال أن الأمر ليس كذلك، فهذا إن قلت باطل، هذا الإشكال باطل. قال لأننا نقول أخذ الموضوع في تعريف الوضع فاسد للزوم الدور، هذا رد على التقدير الأول. وأما الرد على التقدير الثاني، وكذا حصر القرينة في اللفظي، هذا باطل أيضا، لأن المجاز قد تكون قرينته معنوية ولا تنحصر في اللفظية، هذا إن قلت الأول. إن قلت الثاني لا يقال، التفتوا جيدا، لا يقال حاصل إن قلت الثاني أو لا يقال الثاني، حينما نقول بما قيل في بعض النسخ تعيين اللفظ، يعني المجاز يكون خارج دون الكناية، المقصود هو هذا، أن الكناية حقيقة وليست بمجاز، الكناية على ما يأتي بيان ذلك، بيانها إن شاء الله في باب الكناية، هي حقيقة، حقيقة عند من؟ عند السكاكي، حقيقة عند السكاكي، نعم هي ليست بحقيقة عند المصنف، هي حقيقة عند السكاكي. فلما يقول دون الكناية يعني الكناية حقيقة وليست بمجاز، والحقيقة فيها وضع أو لا؟ حقيقة فيها وضع، حقيقة فيها وضع، فالكناية تكون موضوعة. لكن على قول السكاكي صاحب المفتاح قال: لا يقال معنى الكلام أنه خرج عن تعريف الحقيقة المجاز دون الكناية، فإنها أيضا حقيقة على ما صرح به صاحب المفتاح. يقول، التفتوا معي، يقول هذا فاسد. المصنف يرى أن الكناية ليست حقيقة. لماذا؟ لأن الحقيقة أن اللفظ يستعمل فيما وضع له، أما في الكناية اللفظ استعمل في لازم المعنى الموضوع له، في اللازم لا في المعنى الموضوع له. يعني لما تقول زيد كثير الرماد، أنت لم تستعمل كثير الرماد في كثرة الرماد، استعملت كثير الرماد في الكرم، في لازم المعنى الموضوع له. وإذا استعملت في المعنى اللازم فهذا ليس حقيقة. قال: لأننا نقول هذا فاسد على رأي المصنف، لأن الكناية لم تستعمل عنده فيما وضع له، بل إنما استعملت في لازم الموضوع له مع جواز إرادة الملزوم. نعم هذا واضح، هذا واضح، هذا واضح. الكناية كما ذكرت لكم قبل قليل يراد الاستعمال في المعنى اللازم اللي هو المعنى الكنائي، والمعنى الأصلي المعنى الملزوم يمكن أن يراده، يعني قرينته ليست مانعة، يعني يمكن أن يراد المعنى الكنائي ويمكن أن يراد المعنى الأصلي، وهذا بخلاف المجاز. إذن الحاصل أن ما ورد في بعض النسخ وهو دون الكناية هذا سهو، الصحيح دون المشترك. جيد. ثم تعرض لأمر، التفتوا جيدا، لعله عندنا وقت قليل، فقط نشير نحو إشارة والتتمة تتمة المطلب إلى الدرس القادم إن شاء الله. الوضع دلالة اللفظ على المعنى، دلالة ذاتية أو دلالة لفظية، طبعا هذا المطلب مبحوث عنه في الأصول أيضا. لما نقول الماء يدل على هذا السائل المعين، هذه دلالة ذاتية أو دلالة لفظية؟ البعض ذهب إلى أن الدلالة، التفتوا، إلى أن الدلالة، دلالة الماء على السائل دلالة ذاتية، دلالة طبيعية لا تحتاج إلى اللفظ، وهذا نسب إلى الصيرمي، الصيمري عفوا، الصيمري. المصنف يقول هذا فساده ظاهر، دلالة على المعنى دلالة لفظية وليس ذاتية طبيعية. بيان ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.